وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن وصلنا في أحاديث الأحكام إلى صلاة الوتر، وهذه صلاة الوتر قبل أن ندخل بتفاصيلها تعتبر هي بشكل عام من النوافل، يعني ليست من الفرائض بالاتفاق، إنما هي من النوافل. والحكمة من مشروعية النوافل، لماذا شرعت النوافل؟ شرعت النوافل لعدة أسباب أو حكم، منها أن النافلة سواء الصلاة الراتبة مثلا أو النافلة المطلقة، بالنسبة للراتبة، صلوات الراتبة أو سنن الراتبة القبلية هي نوع من التهيؤ والتدرب على الدخول في الفريضة. فلما تصلي أنت ركعتين السنة القبلية أو أربعة حسب الأوقات، فأنت هون نوع من التدرب على الخشوع والخضوع بين يدي الله، صرف الشواغل والأفكار. في صلاة السنة أنت كأنك يعني عملت عملية تدريبية لنفسك ولفكرك، خليت عن أفكارك المشغلة عن الصلاة، ثم بعد ذلك دخلت في الفرض. أما البعدية فتكون شبيهة بسجود السهو، يعني تقع جبرا للخلل الواقع في الصلاة. هذا بالنسبة لسنن الراتبة اللي قبل الفريضة أو بعد الفريضة. أما عندنا سنن نحن نافلة مطلقة، كصلاة الوتر، كصلاة الضحى، كقيام الليل، كالصلاة بشكل عام، فهذه نافلة مطلقة. والله سبحانه وتعالى من باب الكرم الإلهي شرع لنا هذه الصلاة أيضا حكمتين. الحكمة الأولى هي من باب فتح المجال للعابد للزيادة في الثواب والأجر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ففتح لك بابا للحصول على المزيد من الحسنات والثواب والتقرب إلى الله تعالى. والحديث: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب بالنوافل هو الذي يتسابق فيه الناس. هذه نقطة. النقطة الثانية ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم من حديث أم الدرداء مرفوعا: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإذا كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم تكن أتمها قال الله تعالى لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته. ثم الزكاة كذلك، فتؤخذ الأعمال على حسب ذلك. وهناك حديث آخر أطول من هذا كالشرح والتفسير. إذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أول ما يحاسب العبد على الصلاة، فإذا مضيع فرائض أركان بعض صلوات، فالله سبحانه وتعالى يقول للملك: انظروا هل لعبدي من نافلة. فهذه النوافل من نوع الصلاة طبعا تجبر النقص الحاصل في الفرائض، حتى ورد في بعض الروايات أنه كل 70 ركعة نافلة تعادل ركعة فريضة يوم القيامة. ولذلك الحديث: الصلاة خير موضوع فاستكثر منه أو أقلل. إذن صلاة النافلة هي جبر للفرائض، سواء للفريضة الواحدة أو للفرائض بشكل عام. الله سبحانه وتعالى من كرمه يوم القيامة يقبل النافلة وإن كان بكمية أكثر مقابل الفريضة. ولهذا الإسلام رغب على المزيد من الصلوات النافلة، قيام الليل أو في النهار أو في أي أوقات، عاد أوقات الكراهة، حتى الإنسان يحصل على المزيد من السنن التي يمكن أن تكمل فرائضه، إذا كان عنده نقص، أو إذا لم يكن عنده نقص تكون هذه النوافل كما قلنا في الحديث هي طريق للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتسابق يوم القيامة في باب الدرجات، وإلا الفرائض المفروض أو المتعارف أنه المؤمنين ككل يؤدون الفرائض. رفع الدرجات والتسابق في الخيرات ومزيد من النعم، هذه تأتي حسب النوافل، حسب النوافل هي التي ترفع درجاتك. وإلا الصلوات الخمس كل المؤمنين يصلون الصلوات الخمس، فكيف يرفع الناس درجات؟ درجات بحسب الأعمال الزائدة على غيرك. أنت ليس عندك فريضة زائدة، عندك نافلة زائدة، حافظت على النوافل الأساسية بشكل كامل، وحافظت على قسم كبير من النوافل المطلقة التي ترفع مكانتك عند الله سبحانه وتعالى. بالإضافة طبعا إلى أن هذه النوافل لها حكم ومزايا يمكن أن تدرك بمواقف ثانية. صلاة الوتر على قول جمهور العلماء هي من النافلة، وإن كان نافلة لها وقت محدد ما بعد صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر، كصلاة الضحى لها وقت محدد من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال، لكن تبقى من باب النوافل ومن باب الحصول على المزيد من الأجر والثواب. فطالب العلم فضلا عن غيره من عامة الناس هو أولى الناس بالتمسك بهذه السنن وبهذه الآداب، حتى يكون من جهة عندما يدعو الناس إلى التقرب إلى الله تعالى هو يكون متقرب، وعندما يدعو الناس إلى المزيد من فعل الخيرات يكون هو عنده مزيد. طبعا لا يشترط أن يكون هو ملتزم بها كليا، لأنه هذا ليس بوسع الإنسان، لكن عليه أن يكون آخذ بحظ وافر منها، وكل ما كان آخذ بحظ أوفر يكون كلامه أوقع في النفوس وأقبل عند مستمعيه، لأنهم يرونه يقول ما يفعل وليس يقول ما لا يفعل. ويمكن هنا أن تأتي النفوس المريضة وتقول له ولو ضمنا لما تقولون ما لا تفعلون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا دائما وأبدا لما يحبه ويرضاه. ونحن ذكرنا مرارا أن الغاية من العلم هو العمل، والغاية من العلم هو التطبيق. صحيح طلبة العلم مطالبين بتفريعات وبتأصيلات وبقواعد وصول ومناقشات، هذه قد لا تكون عملية بشكل كبير، ولكن الأساس هو العمل، الأساس هو العمل، يعمل ويطبق ما يعلم حتى يكون أوقع في نفسه، حتى العلم الذي تطبقه تحفظه أكثر من الذي لا تطبقه. لذلك هناك مقولة يعني منتشرة قد لا تكون دقيقة، أنه مثلا مسائل الحج لا تحفظ إلا إذا الإنسان أدى فريضة الحج، فيكون الصورة العامة للحج وجدت أمامه وطبقها عمليا، فلو نسيها من كتب الفقه لا ينساها من الأفعال التي قام بها، أيها قبل وأيها بعد، وماذا فعل بكذا وماذا فعل بكذا، فتحفظ أفعال الحج من خلال التطبيق العملي أكثر من النظري والحفظ الذهني. لذلك مثلا الوضوء والصلاة مثلا لا ينسى لا طالب العلم ولا غير طالب العلم أفعال الوضوء مثلا. لو قلت لأي إنسان عدل لي أفعال الوضوء بيعدل لك إياها، قد لا يميز بين الفرض والسنة، لكن لا ينسى غسل الوجه مثلا، غسل الوجه أو مسح الرأس مثلا، لأنه يوميا عدة مرات بيفعلها فلا يمكن أن ينساها. كذلك إذن العمل هو يساعد على العلم، يساعد على الحفظ، ويقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الأساس أو النتيجة المطلوبة من العلم. إذن صلاة الوتر وإن كان هناك خلاف بين العلماء حولها، وأن الجمهور على أنها سنة والإمام أبو حنيفة قال بالوجوب، لكن سواء قلنا بسنيتها أم بكونها واجبة على رأي الإمام أبي حنيفة، نحن يجب علينا أن نحافظ عليها بشكل دقيق وشكل كامل ونعتبرها كأنها واجب أو فرض، حتى ندرب أنفسنا على الالتزام بما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وبما نتعلمه من جهة ثانية. تفضل مين بدي يقرأ؟ ثابت، مين بدي يقرأ؟
حاضر إذا ما في حدا.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بكم وبعلومكم آمين، حديث صلاة الوتر عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ، ورواه هكذا أيضا الحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. مذاهب العلماء
إذا هذا الحديث الذي هو محل، هذا الحديث اللي هو تقريبا محور البحث وعليه يدور الخلاف كإسناد وكصحة، أبو داود رواه بإسناد صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعرفنا مسبقا أكثر مرة ماذا يعني الحاكم بقوله على شرط البخاري ومسلم، ومر معنا في أو مر معكم بالأحرى في قسم علوم الحديث درجات الصحيح، وأن من أعلى الدرجات في الصحيح هو ما كان على شرط البخاري ومسلم. نعم.
مذاهب العلماء في حكم الوتر: مذهبنا أنه ليس بواجب، بل هو سنة مؤكدة، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال القاضي أبو الطيب: هو قول العلماء كافة حتى أبو يوسف. قال: وقال أبو أن
جمهور العلماء، إذا جمهور العلماء وقسم من الحنفية حتى الصاحبين أبو يوسف ومحمد بن الحسن قالوا بأن الوتر سنة مؤكدة، إلا أن الإمام أبو حنيفة بالذات هو الذي خالف في هذه المسألة. نعم.
وقال أبو حنيفة وحده هو واجب وليس بفرض، فإن تركه حتى طلع الفجر أثم ولزمه القضاء. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا.
إذن قول أبي حنيفة أنه واجب، طبعا كما قلنا واجب على اصطلاحه، نحن عندنا في المذهب الشافعي الواجب والفرض والركن شيء واحد، أما عند الإمام أبي حنيفة فالواجب غير الفرض، يعني الواجب أخف من الفرض، يعني قد يكون تقريبا قريب من قولنا سنة مؤكدة، فالواجب عنده فوق السنة فوق المستحب ودون الفرض، وذلك تبعا للأدلة التي استدل أو يستدل بها على حكم الفرض أو حكم الواجب أو حكم السنة. نعم.
واحتج له بحديث أبي أيوب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح كما سبق، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن.
إذن هذا الحديث الثاني، حديث سيدنا علي، هو من أدلة الإمام أبي حنيفة عندما قال يا أهل القرآن أوتروا، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. طبعا هذا وجهة نظر الإمام أبي حنيفة كما قلنا، وإلا الجمهور لهم إجابات وستأتي الإجابات على هذه الأحاديث. نعم.
وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
رواه أبو داود، حط لي فاصلة هو حاط فاصلة مو هيك؟
موضوعنا.
بس بالقراءة ما حطيت، بس بالقراءة ما حطيت فاصلة. ايه
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله
وعن ابن
عنهما
عمر.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. رواه مسلم.
نعم.
وذكروا أقيسة ومناسبات لا حاجة إليها مع هذه الأحاديث.
إذا بالنسبة لأدلة الإمام أبي حنيفة قد تبدو للوهلة الأولى طبعا قوية وتصل إلى مرتبة الوجوب على اصطلاحه، وفيها أمر وتأكيد على سنية على الأمر بالوتر، إلا أن هذه الأحاديث قلنا سيجيب عنها الشيخ، هذه الأحاديث كلها لا تفيد الوجوب في الحقيقة، فمنها ما هو بيان لأهميتها، منها ما هو بيان لوقتها، ما هو بيان لتحديد انتهاء الوقت، وهذه كلها لا تفيد الوجوب. وذكروا أقيسة، الإمام النووي لم يذكر من الأقيسة شيء مع كل هذه الأحاديث التي أوردوها، فإذا سلمت هذه الأحاديث فلا حاجة للقياس، وإذا لم تسلم هذه الأحاديث من الإجابة عليها فالأقيسة لا توصل الأمر إلى الوجوب. نعم.
واحتج أصحابنا والجمهور بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وسأله عن الزكاة والصيام، وقال في آخره: والله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص أو ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري ومسلم من طرق، واستنبط الشيخ أبو حامد وغيره منه 4 أدلة.
أربعة.
أربعة.
إذا هذا حديث الأعرابي، وكما كان يقول ابن عباس: كان يعجبنا الرجل من البادية يأتي فيسأل ونحن نسمع، فكونه رجل أعرابي وجاء يسأل عن الإسلام فقال الرسول 5 صلوات، إذا كانت الواجبة هي 5 صلوات وال5 صلوات 5 معروفة، فالوتر إذن ليس بواجب. ثم أكد: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. إذا غيرها تطوع وليس بواجب. ثم أكد ذلك عندما قال: والله لا أزيد على هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره، بل قال: أفلح إن صدق، في بعض الروايات أفلح العربي وإن صدق، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره بالسكوت من جهة، وصرح بفلاحه ونجاحه يوم القيامة إذا اقتصر على هذه الفرائض، ولو كان تاركا واجبا لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك الشيخ أبو حامد من طبعا أئمة الشافعية استنبط من هذا الحديث 4 أدلة. نعم.
أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الواجب من الصلوات إنما هي 5. الثاني
والوتر ليس من الخمس. نعم.
الثاني قوله: هل علي غيرها؟ قال: لا. الثالث غيرها. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تطوع، وهذا تصريح بأن الزيادة على 5 إنما تكون تطوعا. الرابع أنه قال: لا أزيد ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، وهذا تصريح بأنه لا يأثم بترك غير الخمس،
خاصة وأن الإمام أبو حنيفة ينص على أن تاركه آثم. يعني حتى إذا قلنا بالخلاف على رأيه بين الفرض والواجب، لكنه هو يقول يأثم بترك الواجب، وقوله أفلح إن صدق يدل على أنه غير آثم بترك الوتر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله عفوا
إلى اليمن.
نعم قلتها أن النبي صلى الله
إيه
عليه
قلت
وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، رواه البخاري ومسلم. وهذا من أحسن الأدلة، لأن بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل جدا.
إذا هذا الحديث حديث سيدنا معاذ لما كان من أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فيعتبر من أقوى الأدلة، حتى لا يقال لو كان في البداية أنه هذا كان في بداية الإسلام ثم فرض الوتر مثلا أو أوجب الوتر بعد ذلك. فسيدنا معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أرسله في أواخر حياته، بل بقيل بأشهر، فدليل على أن الوتر لم يكن واجبا، وإلا لأمر معاذ أن يأمرهم به. نعم.
وعن عبد الله بن محيريز عن رجل من بني كنانة يقال له المخدجي قال كان بالشام رجل يقال له أبو محمد قال الوتر واجب، فرحت إلى عبادة يعني ابن الصامت فقلت إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن استخفافا بحقهن جاء ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا حديث صحيح رواه مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وغيرهم.
في هذا الحديث لما قال ذهبت إلى ابن الصعب هذا ابن الصامت فقال إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب، فقال كذب محمد. هنا كلمة كذب لا يعني اتهامه بالكذب، فورد في لسان الشرع وورد عند العرب أنهم يطلقون هذه الكلمة على من هو مخطئ أو هو ناسي، فكذب أبو محمد لا يقصد أنه كذاب وأنه قال كلاما مخالفا للحقيقة والواقع متعمدا بذلك، وإنما أراد أنه مخطئ في هذا الحكم، ولذلك استدل عبادة بن الصامت على قوله هو بالحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يذكر إلا الصلوات الخمس. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي والنسائي وآخرون. قال الترمذي حديث حسن. وعن عبادة
من حيث الاستدلال على أبي حنيفة عمل من حيث الاستدلال على سيدنا أبي حنيفة بالذات، قد يكون هذا الحديث هو من أصرح الأدلة على الإمام أبي حنيفة، لأنه إذا قلنا ليست بفرض الحديث السابقة تدل على أنه ليس بفرض، والإمام أبو حنيفة يقول هي بفرض، يعني حديث تدل كلها على أن الوتر ليس بفرض، وأبو حنيفة يقول الوتر ليس بفرض، إنما يقول هو واجب. لكون نحن لا نميز أو لا نفرق بين الفرض والواجب، نأخذ هذا الاستدلال على عمومه. أما أبو حنيفة يفرق بين الفرض والواجب، وهذه الأحاديث تنص على أن الوتر ليس بفرض، صحيح، ولكن يقول أنها واجب. أما حديث سيدنا علي هذا لما قال ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا صريح بأن الوتر سنة ليس بواجب ولا فرض. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال الوتر أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وليس بواجب، رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم.
وهذا الحديث أيضا نص في الخلاف مع أبي حنيفة، هو يقول واجب وهذا الحديث يقول ليس بواجب، فهو نص في مسألة الخلاف، لم يقل ليس بفرض مثلا حتى يقول أبو حنيفة أنا أقول ليس بفرض، إنما قال ليس بواجب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته ولا يصلي عليها المكتوبة، رواه البخاري ومسلم، واستدل به الشافعي والأصحاب على أن الوتر ليس بواجب.
إذن هذا من أدلتهم أن رسول الله لم يصلي الفريضة على الراحلة أبدا، إنما كان يصلي السنن، ولما صلى الوتر على الراحلة دل على أنه سنة وليس بفرض، لكن هذا قد يكون عليه استفسار. كمل.
فإن قيل لا دلالة فيه لأن مذهبكم أن الوتر واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان سنة في حق الأمة، فالواجب أن يقال لو كان على العموم لصح على الراحلة كالمكتوبة، لو كان على العموم لم يصح على الراحلة كالمكتوبة، وكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز هذا الواجب الخاص عليه كالراحلة.
على الراحلة.
نعم. فهذه الأحاديث هي التي يعتمدها في المسألة.
إذن هذه الأحاديث اللي يحتج بها الجمهور والشافعية على أن الوتر سنة، وأما بقية الحديث كما قلت التي مرت في استدلالات أبي حنيفة تدل على أهميته وعلى تأكيده وعلى سنيته، وتدل على أيضا تحديد وقته بعد العشاء أو في أواخر الليل حتى قبيل الفجر. نعم.
قال أصحابنا ولأنها صلاة لا تشرع لها الأذان ولا الإقامة فلم تكن واجبة على الأعيان كالضحى وغيرها، واحترزوا بقولهم على الأعيان من الجنازة والنذر.
أيوة. قال صلاة لا تشرع لها الأذان ولا الإقامة فلم تكن واجبة قياسا على الضحى. ليش قال على الأعيان؟ لأنه في عندك صلاة الجنازة ما فيها لا أذان ولا إقامة وهي واجبة، ولكن ليست واجبة على الأعيان، إنما واجبة على المجموع على الكفاية، وليست واجبة على كل شخص بالذات. نعم.
وأما الأحاديث التي احتجوا بها فمحمولة على الاستحباب والندب المتأكد، ولا بد من هذا التأويل للجمع بينها وبين الأحاديث التي استدللنا بها، فهذا جواب يعمها ويجاب عن بعضها خصوصا بجواب آخر. فحديث أبي أيوب لا يقولون به، لأن فيه فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وهم يقولون لا يكون الوتر إلا ثلاث ركعات.
إذن حديث الباب اللي احتجوا فيه وهو أولى، يعني أقوى احتجاجاتهم من جهة أنه واجب أو فرض، فهم لا يقولون بمضمون هذا الحديث، لأن الحديث يعطي خيار وهم لا يقولون إلا بالثلاث، إذن هم لم يأخذوا بهذا الحديث. نعم.
وحديث عمرو بن شعيب في إسناده المثنى بن الصباح أو الصباح وهو ضعيف. وحديث بريدة في
المثنى بن الصباح هو في الحقيقة فيه ضعف وفيه كلام، لكنه من رجال أبي داود، فقد يوصلونه إلى مرتبة الحسن، إذا خاصة إذا كان له شواهد ثانية تقويه. يعني المثنى ليس شديد الضعف بحيث يهجر حديثه كليا، وروى له أبو داود كثير حتى اشتهر أنه من رجال أبي داود. فيه ضعف وفيه كلام، ولكن قد يحتج بحديثه ولو في المتابعات أو في الشواهد، أو كان له متابع. نعم.
وحديث بريدة في روايته عبيد الله بن عبد الله العتكي أبو المنيب، والظاهر أنه منفرد به، وقد ضعفه البخاري وغيره، ووثقه ابن معين وغيره، وادعى الحاكم أنه حديث صحيح، والله أعلم.
أيضا هذا الحديث الثاني اللي فيه رواية عبيد الله بن عبد الله، أيضا صحيح أن البخاري ضعفه وغير البخاري، لكن توثيق ابن معين له يعادل كثير، وابن معين خاصة من المتشددين في الجرح والتعديل، فإذا وثق إنسانا فمعنى ذلك أنه أقل ما يقال فيه أنه مقبول، لكن قد يجاب على حديثه من باب آخر وليس من باب ضعفه، خاصة كما قلت وأنه وثقه ابن معين وغير ابن معين، والحاكم ادعى أنه حديث صحيح. إذا لم نأخذ بادعاء الحاكم لأنه قد يكون متساهل، لكن ابن معين هو من المتشددين في الجرح والتعديل. جزاكم الله خيرا. الفاتح.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
جزاكم الله خيرا شيخ الفاضل.
أهلا أهلا.
الله يجزيكم خير شيخنا، يعطيكم العافية.